الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
طبعا معنى هذا العنوان نقتبسه من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. التأكيد على الانتظار وحالة الانتظار هي الحالة المتعارفة. أن يكون الإنسان منتظرا وأن يكون قد راعى حالة الانتظار. فلذلك المنتظر بين حالته الحالة الانتظارية وحالة التوقع وبين ضدها. ما هو ضدها؟ طبعا ضد الانتظار هو حالة اليأس. لذلك لا نريد أن نعنون هذه الحلقة باليأس، لأنه حتى لا يتسرب اليأس إلى قلوب أعزائنا المشاهدين، فلذلك ذكرناها بالضد. لذلك معنى الضد قلنا هو التركيز على حالة اليأس، وحالة اليأس هي حالة طبيعية للقضية المهدوية حقيقة، لأنها طالما نتعامل مع غيب وطالما نتعامل ما وراء المادة وما وراء الواقع المعاش، لذلك نجد أن أحيانا قد يمر الإنسان في حالة من اليأس أو في حالة من الانخذال لا سمح الله. لكن بودنا أن نقسم مسألة اليأس أو حالة اليأس إلى قسمين، قسم عام وهو اليأس العام. والقسم الآخر هو اليأس الخاص. وأقصد باليأس العام هو اليأس يعني الحالة الفكرية أو الثقافية التي اتخذتها بعض المذاهب الإسلامية، التي قالت بأننا نؤمن بوجود الإمام المهدي أو أن هناك مهدي مخلص، وهذا إذا لم يعتقد به مذهب من المذاهب الإسلامية أو مذهب من المذاهب غير الإسلامية أو مذهب من المذاهب الوضعية، فإن معنى ذلك نحكم على هذا المذهب بالفشل. ولذلك نجد أن كل المذاهب الإسلامية وغير الإسلامية والوضعية منها تقول بوجود منقذ، بوجود مخلص. يبقى هذا المخلص وهذا المنقذ هو المهدي عند المسلمين، لكنه يختلف هنا بين أن يقول بعضهم بأن المهدي مولود، وهو ما يقول به الإمامية، بمعنى أن المهدي كما في روايات النبي صلى الله عليه وآله وأنه مولود، باعتبار أن هناك تمهيدات مهدها النبي صلى الله عليه وآله لأحاديث كثيرة، يعني مثلا الأئمة 12، خلفائي 12، هذه كلها ممهدات لقضية المهدوية، بمعنى أنه بعد ذلك إذا آمن المؤمن المسلم بوجود هذه الأحاديث وأن الأئمة 12 لابد أن يقر بوجود الإمام المهدي وهو موجود، يعني هذه حالة
ملازمات.
بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله عمل على تأسيس قواعد، هذه القواعد لا يمكن لها أن تتخلى في يوم من الأيام. لذلك نجد أن مسألة يعني التأكيد والتركيز على وجود الإمام المهدي لدى الإمامية بأنه مولود وهو من الحسن العسكري، و هذا ثابت لا نريد أن نسلط الضوء عليه كثيرا. لكن المشكلة هنا في المذاهب الأخرى. أنا لا أقول هي المذاهب كلها ولا أتهم المذاهب، أتهم المذاهب السياسية. والمذاهب السياسية تحولت بعد ذلك إلى مذاهب فكرية عقائدية تعتقد بأن الإمام المهدي غير موجود، يعني غير لم يولد، يعني فكرة المهدي مسلم بها، لكنه هل ولد أو لم يولد؟ يقولون لم يولد، وأنه سيولد آخر الزمان، يعني قبيل ظهوره بسنين كذا يولد الإمام المهدي ثم بعد ذلك يسلم مهمته. طبعا هذا المعنى الذي ركزنا عليه وأكلنا عليه هو اليأس العام، حينما يقول أنه لا مهدي موجود الآن، وبين أيدينا كثير من الروايات لم تؤكد على وجود الإمام المهدي. طبعا هم لم يرجعوا إلى هذه الملازمات، إلى روايات الأئمة 12 والخلفاء 12، وأن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بهم وعدد أسماءهم، وحتى في روايات بعض روايات أهل السنة موجودة حتى بأسمائهم.
نعم.
لذلك هذا نطلق عليه باليأس العام، وهذا اليأس العام هو حقيقة قد حذر عنه النبي صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم أيضا، ولا تيأسوا من روح الله. روح الله هو الحجة المنقذ الذي يعتصم به هو الرحمة الإلهية الذي يمكن للإنسان المسلم أن يتمسك به. والروح الله هو طبعا عنوان واسع، لكنه يتركز في آخر الأمر بوجود حجة منقذ، إمام منقذ. هذا الـ يعني هذا اليأس العام الذي لا نريد أن نقف عنده كثيرا، لكن الكلام في اليأس الخاص.
نعم.
اليأس الخاص الذي نطلق عليه يعني الضد للانتظار، وهو قد يتواجد عند بعض أتباع شيعة أهل البيت، عند بعض أتباع أهل البيت عليه السلام. طبعا هذه ليست عقيدة، أنا أؤكد على ذلك وأركز، ليست بأنها عقيدة، وإنما هي حالة نفسية.
نعم.
يعني حالة نفسانية، توتر نفسي يصل إليه الإنسان إلى حالة اليأس، ويقول أنه لا يمكن أن يكون وجود للمهدي، وأشارت إليه الروايات في بعض الروايات، حتى يصل الأمر إلى أنه يقولون مات أو هلك في أي واد سلك. يعني هذا حالة اليأس أو حالة التوتر النفسي، بحيث يدفع الإنسان إلى أنه يبحث عنه، وحتى يصل إلى نتيجة التخاذل أو الانخذال، ويقول أنه لا يمكن أن يكون. طبعا هذا حينما أشير إليه أشير إلى حالة واقعية اليوم نعيشها. أنا أعتقد أن كثير من الناس يعني بحمد الله تعالى لم يصلوا إلى ذلك، ولكنه قد يصل إليه البعض من خلال ما يعني من خلال المعطيات السياسية، ومن خلال المعطيات الأمنية التي يعيشها بلدنا اليوم، أو يعيشها شيعة أهل البيت. اليوم نجد أن هناك هجمة شرسة من قبل عصابات مدفوعة، يعني مدفوعة الثمن حقيقة، من قبل حركات همجية وهي داعش، حينما وصلت إلى الموصل وفعلت ما فعلتها. اليوم طبعا التقارير تشير إلى حالة من الطائفية الواضحة، قتل شيعة أهل البيت. وهذه أنا أرجو من الأخوة المشاهدين أن يتابعوا التقارير الإعلامية التي تبثها بعض الإعلاميات المحايدة، أنه هناك مجاميع من مثلا من ضحايا سبايكر. هذه ضحايا سبايكر هذه عنوان لمظلومية شيعة أهل البيت، لا بد أن نجعلها لافتة. حينما تصف الحسابات بطريقة طائفية بشعة، ويقتل من هؤلاء ما يقارب مثلا هم حسب التعداد 1400 شاب أرادوا أن يقدموا خدمة لهذا البلد، تدربوا عسكريا علميا فنيا ثقافيا إلى آخره، ثم تأتي بعد ذلك هذه العصابات لتفرز من هم أتباع أهل البيت، من هم شيعة أهل البيت، ينحازون إلى جهة، وعشرة أنفار من غير الشيعة يذهبون بسلام، ويعطى لهم مال حتى يصلون إلى أهليهم سالمين. طبعا أنا بالمناسبة يعني وأشير حتى أكون بيني وبين الله تعالى قد أديت وقد بلغت، اللهم اشهد أني بلغت، أن هناك تقارير تشير إلا أن مناطق في تكريت وفي المناطق القريبة إلى سبايكر شهدت تواطؤ، حالة تواطؤ مع داعش، بيوت وعوائل شاركت في المجزرة، نساء ورجال شاركوا في المجزرة. وهناك تقارير تشير وتؤكد إلى أن الضحايا التي سقطت من سبايكر هم على يد هؤلاء العوائل. وأنا أطالب الحكومة العراقية بأن توقف هذه المجازر الطائفية، هذه مجازر طائفية، لا يمكن لنا أن نتهرب من هذا العنوان، هذه مجازر طائفية شئنا أم أبينا. نعم نقول ونؤكد أن السنة أخواننا، لكنه لا يعني أن أخواننا بحيث حتى دماءنا تسفك على يد البعض. ولم أجد أحد من هؤلاء يدين ويستنكر مثل هذه العمليات، وهذا شيء يعني مفزع حقيقة. أنا أفزع منه حينما أراه وحينما أقرأه بتقارير وأشاهده وأتابعه. لذلك أنا أقول أن هذه المسألة مسألة يعني مسألة الطائفية ومسألة الواقع والتداعيات الأمنية التي يعيشها البعض قد توصله إلى حالة يعني
اليأس، نوع من اليأس،
حالة السقوط ثم بعد ذلك اليأس، وهذا اليأس إلى الدرجة المتقدمة الأخيرة لحالة السقوط. وأقول لذلك تحذير من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه لا ييأس الإنسان، وعليكم أن لا تيأسوا، وحالة التمحيص وحالة الاختبار. لذلك نجد أن تاريخ الغيبة يشهد بهذا وأمثاله. ما هو مثلا؟ نجد أن الأخوة المتابعين لهذا البرنامج والمتابعين للقضية المهدوية طبعا لا بد أن قلنا أنه لا بد أن نربط التاريخ بالحاضر وبالمستقبل. يعني إحنا بحمد الله تعالى ثقافتنا هكذا، ثقافة شيعة أهل البيت أنهم دائما هناك سلسلة مترابطة بين الماضي وبين الحاضر وبين المستقبل. لذلك تجد النتائج 100% تصل، يعني توقعاتهم تصل إلى 100% حقيقة. حينما نقرأ ما مر به شيعة أهل البيت في أيام الغيبة أو في بداية الغيبة الكبرى وأواخر الغيبة الصغرى، حقيقة في أقول في الغيبة الصغرى بخلاصة بأنه بالغيبة الصغرى معركة الزنج.
لا،
معركة الزنج هاي معركة يعني معركة مهولة حقيقة في البصرة، وقعت أحداثها وكان الضحية هم شيعة أهل البيت. كان هذا ينتقي من الشيعة كما يفعله داعش، ينتقي من الشيعة مجاميع ونساء أطفال شباب يقتلهم عن بكرة أبيهم. هنا سؤال، لماذا لم يتدخل الإمام الحجة مع وجود السفراء؟ السفراء موجودون في الغيبة الصغرى، لماذا لم يتدخلوا؟ حتى أن بعض العلماء يقول لم يخرج من الإمام الحجة حتى أي استنكار، مع أن هذه الحركة حركة الزنج حركة مستهدفة لشيعة أهل البيت، لكنه لم يخرج أي استنكار من قبل الإمام الحجة عجل الله فرجه، مع وجود التوقيعات التي تصدر عن السفراء، والسفراء لم يحركوا ساكنا، لم يتدخلوا في الأمر. طبعا هذه لها أسبابها ولا نريد أن ندخل في تشعباتها، لكن نقول أن الإمام الحجة يرى المصلحة في التدخل، وبإمكان الإمام أن يتدخل بالمعجز، أن يوقف هذه المجازر، أن يوقف هذه التحديات في البصرة مثلا في الزنج. ولذلك قلنا أنه في حركة الزنج استفاد منها الإمام عليه السلام في حركته. كيف استفاد؟ لعله في يوم من الأيام نتعرض إلى ذلك. ولذلك أقول كل ما يجري اليوم يستفيد منه الإمام وأتباع الإمام من حيث لا يشعر، أتباعه لا يشعرون. لذلك أقول هل بإمكان الإمام الحجة، وهذا تساؤل طبعا، هذا تساؤل على في يدور في مخيلة الناس أو يدور على بعض ألسنتهم، هل بإمكان الإمام الحجة أن يتدخل لو كان موجودا؟ المجازر التي تجري في إسبايكر وفي غيرها من المناطق الموجودة، هل بإمكان الإمام عليه السلام أن يتدخل في إيقاف هذه المجازر أم لا؟ هذا سؤال يطرحه الكثير. نقول يستطيع. إذا كان يستطيع لماذا لم يتدخل؟ هذا طبعا هذا السؤال أيضا هو من خلال يعني ثقافة، قد أنه تكون ثقافة ناقصة، ثقافة مهدوية ناقصة، وإلا الإمام كيف يتدخل في مصائر الشيعة ومصائر المؤمنين؟ يتدخل بالجزئيات، لكنه قد لا يشعر الكثير منا أنه كيف يتدخل الإمام وكيف يدير هذه الحالة. الإمام عليه السلام يدير هذه الحالة لكنه بشكلها الإيجابي. لذلك نجد أن يعني اليوم هذه الحالة استفاد منها البعض وسقط بسببها البعض. استفاد منها البعض، نجد أن كثير من شبابنا وبحمد الله تعالى جعلوا هذه الحالة حالة انطلاق وترقي. يعني اليوم هم كثير من الشباب المشاركة في القتال، الدفاع عن البلاد، تزايد وتنامي الحالة الوطنية، وهذا شيء يعني مفرح حقيقة، وهذا مؤشر إيجابي يشير إلى حالة التنامي والترقي والتكامل لدى الشباب، أنه كيف يشاركون وأنهم تركوا يعني أعمالهم وتركوا محلهم. حقيقة هم ناس أصحاب أعمال يعني أعمال جيدة، تركوا أعمالهم وذهبوا إلى جهات القتال ليقاتلوا وليدافعوا عن وطنية عن وطنيتهم، لا أقول عن الدين والمذهب وكذا، عن الوطنية على الأقل. هذا العنوان يشترك به كل العراقيين، كل العراقيين يشتركون وطنية، الوطنية التي حفزتهم إلى أن يدافعوا على أن يضمنوا وجود العراق وسلامة العراق واستقلال العراق. لذلك هذه الحالة استفاد منها كثير من الشباب بحمد الله تعالى. لكن الحالة الأخرى المعاكسة الضد الذي أطلقنا عليه الضد هي حالة اليأس، الذي وصل عند البعض إلى حالة لو كان الإمام موجود لدافع عن شيعته، لو كان الإمام موجود لأوقف هذه المجازر، لو كان الإمام موجود لم يكن هناك قتل ولا استحواذ على الحقوق وإلى آخره. وكل هذه يعني التشكيكات هذه أيضا ورد في حينما قتل الإمام الحسين عليه السلام. إذا كان الإمام الحسين معصوم، لماذا لم يستطع الله سبحانه وتعالى عنه أن يدفع القتل وقتل أولاده وأصحابه و يعني تسير عيالهم من بلد إلى بلد، تساق من بلد إلى بلد وإلى آخره ما ورد عليهم صلوات الله عليهم. إذن هذه الحالة حينما استشهد الإمام الحسين عليه السلام، هل هي حالة سلبية أم حالة إيجابية؟ بالتأكيد استفاد منها شيعة أهل البيت، بل استفاد منها فكر التشيع انتشر، وجد الناس أنهم مظلومية الإمام الحسين عليه السلام صدر من خلال ثقافة التشيع، ثقافة أهل البيت إلى آخره. واليوم نحن نعيش على هذه المأساة، حقيقة نعيش على هذه المأساة. لذلك يقول بعض يعني بعض المستشرقين، أنا لا أريد أن أشير إليه وإلى هويته لأنه هناك يعني محذور من ذلك، يقول أنتم الشيعة يعني نحن لا نريد يعني لا يهمنا، لا تهمنا المذاهب الإسلامية الأخرى، نقول لكم بصراحة المشكلة أنتم. لماذا نحن؟ يقول أنتم عندكم حالة الثأر، حالة الثأر هذه تجعلكم في عمل مستمر، وهذا العمل يجعلكم في حالة تقدم، والثأر هو ثأر الإمام الحسين عليه السلام. أنتم تطلبون بوتر، أنتم تطلبون بثأر، وهذا الثأر هو الذي يحرككم نحو الأمام. يعني لستم مجموعة خاملة كبقية كالباقين، إنما أنتم تجدون هدف وهذا الهدف بعيد وتريدون تحقيقه، ولذلك تدفعون أنفسكم نحو الأمام. لذلك استفاد شيعة أهل البيت عليهم السلام من حالة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وجعلوها حالة تكامل وحالة تضحية. اليوم نحن نعيش من هذه الحالة، حالة سبايكر مثلا ومجزرة سبايكر ومجازر أخرى، لا أدري، في كل يوم تطالعنا يعني التقارير الإعلامية على للأسف الشديد على مجازر. بالأمس في كربلاء، اليوم في الكاظمية وفي مناطق أخرى من بغداد، لا أدري، وهكذا. لكنه فليثقوا هم ويكونوا على اطمئنان أن هذه الحالة تتصاعد ذروتها لدى نفوس الشباب، خصوصا لدى نفوس الناس، من أنهم مظلومون. ولذلك قلت أن حالة المظلومية هي حالة فريدة ونادرة من نوعها، يعني حالة ترقي لدى المجتمعات. أي مجتمع يعيش المظلومية يعيش حالة الإبداع، أحيانا قد يكون إبداعا يعني قد يكون إبداعا ليس إيجابيا، لا أقول سلبيا لكن ليس إيجابيا. مثلا على سبيل المثال أقول مثلا عند بعض المعاصرين، عند بعض أهل الحداثة، يعني مثلا أردوغان، هذا الرجل حقيقة عاش في حالة من حالات الاستعمار الفرنسي، ونظرت الاستعمار الفرنسي إلى الشعوب، إلى الشعب العربي، إلى الشعوب العربية أو إلى الشعب الجزائري حالة دونية، يتعاملون معهم بحالة دونية، أنه لا شيء، هؤلاء لا كذا كذا كذا، احتقار، حالة عدم اهتمام، أنهم لا ينظرون إليهم نظرة اعتبار. لذلك جعل هذا الرجل وأمثاله أن يتحفزوا ليبحثوا عن موقع ليثبتوا لهؤلاء الآخرين، يعني للجبهة الأخرى وهي الحالة الفرنسية، بأنهم هم أفضل منهم أو أنهم أهل ابتكار وابتداع. ولذلك كتب في حالات في مسألة النص وفي مسألة النص الديني، نقد النص الديني. أنا لا أقول أنه هو يعني هو أخطأ كثيرا، لكنه ابتكر في أسلوب في الحداثة شيئا جديدا، ولذلك سلطت عليه الأضواء مع أنه حالة سلبية. أنا لا أقول حالة إيجابية، حالة سلبية. لذلك للأسف الشديد هم استغلوا هذه، يعني بعض المتنورين الجزائريين استغلوها بالحالة السلبية، بحيث أنهم حاولوا أن يتمردوا على النصوص الدينية ليقفزوا إلى أمام ويحاولوا أنه يحصدوا الكثير من المعطيات والكثير من الحالات، بحيث أنهم يقضون على هذه الحالة الدونية، الحالة الفرنسية. لذلك أقول دائما المحنة والمصائب عند بعض الشعوب، عند أكثرها، تجعلهم دائما في حالة إبداع. بس الإبداع بغض النظر أن يكون سلبيا بنظرنا أو إيجابيا بنظرهم. لذا أقول أن المحنة الذي يعيشها شيعة أهل البيت عليهم السلام كما عاشوها في أيام الإمام الحسين عليه السلام هي محنة إيجابية، هي حالة إيجابية، سجلت لهم حالة إيجابية. كما أن واقعة الطف هي حالة إيجابية حفزت الذهنية الشيعية، حفزت القدرة الشيعية على الترقي وعلى الابتكار وعلى الإبداع. اليوم أيضا حالة داعش والطائفية التي يعيشها البعض في قلوبهم، سواء كان السياسيين أو سواء كان يعني البعض، بعض العصابات إلى آخره، يتعاملون بهذه الحالة الطائفية، لكنهم هم لا يعلمون أنهم ينمون حالة وروح الإبداع. يعني روح الإبداع. لماذا أنا مستهدف؟ أنا شيعي، لماذا أنا مستهدف؟ لماذا أقتل؟ لماذا أقتل على الهوية؟ يعني هم لا يعلمون أن هذا تأسيس هذه القضية أسست لقضية أخرى. يعني هذا هذه القتل والجزء المزرة أسست لقضية أخرى، قضيته هي أنه شعر الشاب أو شعر غيره، يعني الشيعي، بأنه ينتمي إلى حالة حق، ودائما حالة الحق ملاحقة، حالة الإصلاح دائما ملاحقة، منتقدة دائما منتقدة ودائما معطلة، تحاول أن تعطل. لذلك أقول هذا الانتظار وضد الانتظار، حالة الضد التي يعيشها البعض، هي حالة ليست بالسلبية لكنها إيجابية، فيما إذا استطاعوا أن يجعلوا لتساؤلاتهم حالات من يعني حالات من الحدية، أنه إلى حد هذا نصل، إلى حد هذا في تساؤلاتنا، ثم بعد ذلك لا نتجاوز. ما الذي مطلوب منا اليوم؟ هل هي حالة اليأس، حالة لا سمح الله الانخذال أو لا؟ لذلك أقول إذن نحن نعيش بين الانتظار وبين الضد، وهذا يعني كلام قد يطول أيضا، وممكن أنه نواصل فيه بعض انتقاداتنا أو بعض مؤشراتنا أو بعض ملاحظاتنا فيما بعد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. يعني سيد، هناك الكثير من يعني المحاور التي طرحتها في هذه الحلقة بين المظلومية والإبداع. قد مثلا يتصور البعض أن الحالة الشيعية عندما يعني تؤسس أو قيمت على أساس المظلومية أن الآخر سوف ينتقم عندما يعني يمسك بزمام الأمور، لكنه وجد العكس صراحة، أنه لم يعني يستخدم الانتقام أسلوبا للتعامل مع الآخر، إنما استخدم الإبداع بين المظلومية والإبداع. كما أشرت أن المظلومية أساسا يعني تصاعد في نفسه إلى أن يصل إلى حالة الإبداع، حتى يتعامل مع الآخر على أساس التسامح، على أساس المحبة، على أساس التكافل الاجتماعي، كما نرى في محيطنا اليوم أن هناك الكثير يعني من المهجرين المهاجرين تعامل معهم الكثير من أهل العراق بغض النظر عن قومياتهم، عن عرقهم إلى آخره، لكن الآخر كان ربما يؤسس إلى أن هذا الشيعي، لنقول بصريح العبارة، عندما يستلم زمام الحكم سوف ينتقم، وهذا ما أسس له الآخر. لكن نجد سماحة السيد أن هذا أيضا ربما أسقط في يدي الآخر، بين سماحة السيد المنتظر، بين حالة الضد والحالة، يعني عندما نعيش حالة الانتظار في زمن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هل سوف يكون انتظارنا يعني ربما لنقل انتظارا إيجابيا له لكي نتعامل معه على أساس المعطيات التي يحددها هو عليه أفضل الصلاة والسلام، أم على أساس كبت سماحة السيد؟
طبعا قلنا أن نعم الحالة الإيجابية التي يعيشها المنتظر هي حالة يعني تسجل لأتباع أهل البيت عليهم السلام. أنا بالمناسبة حتى لا يفوتني أذكر حالة حدثت بالأمس، حقيقة هناك تقارير أشارت إلى أنه في محافظة واسط في الكوت، طبعا هناك حدث يعني زواج لبعض المهجرين، لبعض النازحين من أهل تل عفر أو من غيرها. طبعا الحالة هكذا أقدمها بكل شكر وبكل تقدير وبكل امتنان واعتزاز، حقيقة أننا نعيش هذه الحالة، وهذه حالة الانتظار، هذه حالة الانتظار الجم. لذلك أقول دائما الشيعة ينطلقون من حالة المحنة. حينما حدث بالأمس في الكوت لبعض النازحين حفل الزواج، طبعا أهالي الكوت هم الذين قدموا مصاريف الزواج، يعني هم تحملوا مصاريف الزواج وقدموها لعائلة الزوج، وهم الذين شاركوا في يعني الاحتفال،
إقامة المراسم،
إقامة المراسم والهوسات في تعبيرنا، وحضور المحافظ. أنا حقيقة أشكره على هذه المبادرة، أنه هو الذي حضر ومجموعة من المسؤولين حضروا في محافظة واسط لاعتزازا بهذه المناسبة، شاركوا أهالي النازحين أفراحهم، وقال بالحرف الواحد أن هذا ابننا، هذا أحد أبناء المحافظة يتزوج اليوم، نحن نشارك في هذه الاحتفال. طبعا الشعور الذي يشعر به هؤلاء النازحون أنه إذن يعني لم نفقد شيء، نعم نفقد المكان، لكنه كسبنا حالة التآخي والود والتعارف، إذن هذه حالة إيجابية، هذه المحنة تحولت إلى حالة إيجابية. لذلك أقول هكذا هم أتباع أهل البيت عليهم السلام، على أساس ما كان يتعامل به أئمتهم عليهم السلام. أئمة كلما لوحقوا كلما أبدعوا قدموا الإبداع أكثر وأكثر. لاحظ الإمام الصادق عليه السلام، محنة الإمام الكاظم، من سجنه تنطلق مدرسة، من سجنه 14 عام من سجنه مدرسة متحركة، بيانات مستمرة في كل يوم، يصدر رسائل وبيانات لشيعته، وتجد أن هذه مدرسة حقيقة. أنا لا أريد أن أشير يعني كثيرا، لكنه نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام استغلوا هذه الظروف وعودوا شيعتهم على ذلك. لذلك تجد أن الشيعة لا يمرون بالمحنة إلا أن يجعلوها يعني يخضعونها إلى حالة إيجابية، يعني يلوون عنق المحنة ويجعلونه حالة إيجابية. لذلك نجد أن هذه حالة الزواج في الكوت هي حالة إيجابية حقيقة، وحالة نصر أنا أعتبرها درجة من درجات النصر. كيف انتصروا على المحنة اليوم؟ هكذا ينتصرون. لذلك بعض المجتمعات تتعاطى مع المحنة بحالة سلبية، يعني حتى أكمل لا يعني يفوتني شيء، وأقول أن هناك بعض الشعوب، أن هناك بعض الشعوب العربية أو الإسلامية يعني حتى يكون أوضح، عاشت محنة ولا زالت هي تعيش المحنة، لكن تحولت هذه المحنة إلى حالة سلبية. في المجتمع السعودي حالة التطرف وحالة الادعاءات والعناوين الإسلامية المتطرفة جعلت كثير من الشباب ينتمون إلى حالة الإلحادية، وهذا شيء قد أنه لا يعرفه كثير من المشاهدين، قد لا يسمع به. اليوم التقارير تشير إلى أن 9.5% من الشباب السعودي ينحازون إلى حالة الإلحادية. وهل تعلم أن هناك منظمة إلحادية في السعودية؟ منظمة إلحادية في السعودية، ويعتزون بانتمائهم. لماذا؟ يقولون لما وجدناه من حالة عدم الصدقية وعدم الاستجابة لمتطلباتنا. نحن ننظر إلى هذه العناوين، عناوين الإسلام، عناوين الكذا الحالات، ولكن نجد القتل والإسراف والسفك في الدماء والحالات البرجوازية التي يعيشها المجتمع.
وبالتالي هم أرادوا أن يصدروا لنا هذه الحالات السلبية،
حاولوا لكنه بحمد الله تعالى. لكن أقول تعاملوا هؤلاء مع المحنة بالحالة السلبية فجعلتهم يعني بطريقة لا يحسدون عليها، لكن بحمد الله تعالى نحن تعاملنا بالحالة الإيجابية.
أوصاف الإمام الحجة الحسن عليه الصلاة والسلام كما وردت في الرواية. نعم،
طبعا أوصاف الإمام عجل الله فرجه الشريف كما ورد عن الأئمة عليه السلام بعضها مجتمعة وبعضها متفرقة، هذه الأوصاف وهذه العلامات، ولكنه أشارت بالجملة إلى بعض المواصفات التي يمكن أن يستفاد منها بصفته عجل الله فرجه الشريف. طبعا بالمناسبة أن بعض الروايات وردت على أن جسمه جسم إسرائيلي، وقلنا أن الجسم الإسرائيلي هو جسم ينتمي إلى بني إسرائيل، يعني هذا لي حتى يكون يعني واضح عند الأخوة المشاهدين، دائما يشكلون على هذه الرواية أو يتساءلون عن هذه الرواية، والرواية صحيحة وردت أنه جسم جسم إسرائيلي، يعني ليس لا طويل ولا القصير، بحيث جسم قتالي مقاتل، جسم مقاتل، جسم بطولي، يعني بني إسرائيل نسبة إلى قوم موسى عليهم السلام، باعتبار أن موسى وقومه قاتلوا قتالا شديدا من أجل تثبيت كلمة الحق، ولذلك يوصف بالجسم الإسرائيلي يعني جسم المقاتل، جسم الشجاع، وإن كان بعض المحققين أشكل على هذه، ولكن إشكاله في غير محله حقيقة. لون بشرته تميل إلى السمرة، ولكنه هو أصفر اللون، وقلنا أن معنى صفرة اللون هو كثرة العبادة والسهر. لا، أيضا هذه الصفرة مرة يكون نتيجة ضعف أو مرض أو كذا، ومرة إذا ورد عن الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف أو عن أصحابه بأنه صفر اللون إلى كذا من كثر شدة السهر، يعني كثرة السهر وكثرة العبادة يكون شحوب في وجوههم، شحوب في ألوانهم، إضافة إلى أنه عريض المنكبين، يعني عريض المنكبين بحيث أنه تجد أن صدره صدر رجل مقاتل شجاع يتحمل صعاب إلى آخره، ومنتدح البطن، منتدح البطن يعني مبسوط البطن لكنه تميل إلى الكبر أو إلى السعة. وقلنا أن كبر البطن عند أمير المؤمنين عليه السلام ليس، وعند الإمام الحجة وعند إذا وصف بعض الأئمة عليه السلام بذلك، لا يعني أنه كبر بطنه للكبر البطن المادي، إنما هو الكبر البطن يعني الحالة العلمية أو الحالة النورانية، وهذا بحث يعني كتبنا عنه وأشرنا إليه، وهو أمر دقيق جدا دقيق حقيقة لا نريد أن نشير إليه الآن. في طبعا الحاجبه عجل الله فرجه الشريف ممتدان حتى يلتقيان فيما بينهما، الحاجبان يلتقيان فيما بينهما، هناك أفرق الثنايا بمعنى أن هناك فراغ بين أسنانه عجل الله فرجه الشريف، وهذا بعض مواصفاته التي وردت. أيضا هناك طبعا أشارت كثير من الروايات إلى أن هناك خال في خده اليمنى، طبعا فسرنا الخال في عدة تفسيرات، لكنه منا إلى أن الخال في يده في خده اليمنى، وإن كانت هناك بعض الروايات أنه في يده اليمنى وبعضها أنه في يده اليسرى، ومعنى الخال في يده اليمنى وفي يده اليسرى هذا بحث أشرنا إليه في وقته لا نريد أن نعيده بهذا.
نعم نعم، شكرا جزيلا. الأخت محمد بن بغداد، الذين استشهدوا ولم يروا الإمام عليه الصلاة والسلام ما هو موقفهم؟
طبعا الذين استشهدوا من المنتظرين، شرط أن يكون منتظرا. طبعا وردت روايات كثيرة في هذا الأمر وقلنا وأشرنا إليها كثيرا، أن الإمام عجل الله فرجه الشريف وبعض أصحابه يقفون على قبور أولئك المنتظرون الذين ماتوا ولم يدرك الإمام، ويخيرون بين خروجهم مع الإمام عجل الله فرجه أو يبقون في هذا النعيم. طبعا كثير من الروايات تشير إلى أن هؤلاء المنتظرون هم منتظرون يريدون أن يتمتعوا برؤيته عجل الله فرجه الشريف ويزدادوا درجة في متابعته ونصرته، فيفضلون الخروج معه فيخرجون، كما أنه عندنا فلسفة الرجعة، أن الرجعة يرجعون الأئمة عليهم السلام بعد ذلك، وبعض المؤمنين يرجعون كذلك، هؤلاء يرجعون إذا أرادوا باختيارهم، يرجعون إذا أرادوا مع الإمام عجل الله فرجه الشريف. نعم
نعم. أيضا أخت محمد من كربلاء المقدسة، يعني هناك رواية عن الإمام أمير المؤمنين أو غيره، يا أيها البصرة، يا أهل البصرة، يا أهل المؤتفكة، ماذا يقصد أولا في أهل البصرة في
المفهوم؟ طبعا نعم نعم. الإمام علي عليه السلام كثير ما وجه اللوم إلى جهتين، هي الكوفة والبصرة، ومعنى هذا اللوم وهذا التوبيخ للكوفة موجه للخوارج كما تعلمون، وقد أشرنا إلى ذلك في كثير من التحقيقات، ومعنى التوبيخ لأهل البصرة أولئك الذين شاركوا في معركة الجمل على حساب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وطبعا كان في حالة، يعني حالة حقيقة، حالة حرجة يمر بها الشعب البصري آنذاك، حينما اعتقدوا بأن المرأة التي تقود الجمل هي صاحبة الحق باعتبارها زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وتركوا نعم وتركوا مثلا أن الإمام في أمير المؤمنين والوصايا لعلي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله، من تكون فلانة وفلانة. لذلك وبخهم وأنذرهم، وهم تحملوا، هم دفعوا الثمن وهم تحملوا المسؤولية، حذرهم من ذلك. ثم معنى المؤتفكة التي يا أهل المؤتفكة، نعم في
نعم يا أهل المؤتفكة، هي نعم فقط قالت يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة،
نعم هذه المؤتفكة.
نعم
المؤتفكة طبعا الحالة العذاب التي تجري على البلد أو على الأرض، تؤتفك يعني تصاب بعذاب، تصاب بعقوبة. طبعا نحن أنا أعتقد يعني أن البصرة مرت بهذه الحالات، في حالة الزنج هي أشد معركة وأشد محنة مر بها الشعب البصري حقيقة، وفي أيام الغيبة الصغرى، وقلنا أنه الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف استفاد هو وعياله الشريف من هذه الحالة، في يعني أمور أمنية، كانت هناك انفلات أمني في البلد، يعني هناك انفلات أمني في البلد، لا يعني قد يأتي تفصيله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لذلك نجد أن المؤتفكة العذاب الذي يصيب البلد وليس خسف كما يعتقده البعض، أنا أعتقد أنه الزنج وما مرت بالزنج والحرب العراقية الإيرانية. طبعا البصرة هي أولى البلدان أو المحافظات التي دفعت هذا الثمن لهذه الحرب الطاحنة والحرب الظالمة حقيقة، لذلك سقوط الصواريخ والقتل والتدمير وإلى آخره والخراب حدث للبصرة أكثر من غيرها من المناطق العراقية. قد أنه أيضا هذه مؤتفكة، يعني هذه هي حالة من حالات ما حدث على البصرة أشار إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، نسأل الله تعالى أن يدفع. ولذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى هذا المعنى، أن كل يوم هو في شأن، يعني لا تتوقعوا أن يكون هناك أمر ثابت حينما نخبركم. طبعا أقرأ بعض الروايات حتى تستفيد منها الأخت السائلة والأخوة المشاهدون. عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل يقول: وتوقع أمر صاحبك ليلك ونهارك، يعني حالة التوقع والترقب، فإن الله كل يوم هو في شأن، كل يوم في شأن، لا يشغله شأن عن شأن. يعني حينما يحدد علامة معينة غير حتمية، يحدد علامة غير يعني علامة معينة، لا يعني أن هذه العلامة لا بد أن تتحقق، هو كل يوم في شأن. ومعنى كل يوم في شأن نرجعه إلى البداء، إلى البداء. نعم أيضا هناك مثلا إذا افتقدوا، نعم نعم هناك روايات لا أريد أن أبحث عنها الآن، هي أمامي لكنه حتى لا أؤخر ولا أخذ وقت طويل. لذلك أقول أن الإمام صادق عليه السلام أوصى بحالة أن الله تعالى لا يعني أنه إذا أخبرناكم بهذه العلامة لا بد أن تتحقق، ممكن أن هذه العلامة تتخلف فيما إذا كان الإنسان قد أصلح أو المجتمع أصلح نفسه. فلذلك هو كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، أخبركم بهذا ثم لا تعلمون ولا تدرون ما الذي سيحدث فعلا، في العلامات غير الحتمية طبعا. لذلك أقول أن هذه هي من العلامات غير الحتمية إذا أخبر عن الإمام أمير المؤمنين.
ثم بعد ذلك سمح سيدي يعني أن الإمام عليه الصلاة والسلام قد يطلق كلمة يعني يطلق يريدونها البعض ولا يريد الكل كما
نعم نعم بالتأكيد
الحالة البيانية
نعم.
ولذلك عندما يعني نبحث عن أصل هذه يعني الخطب نجدها في فترات مرت بها مثلا البصرة ومرت بها الكوفة لقضايا معينة وأيضا هذا بحث يطول. سلام من البصرة كيف يعني أيضا ما افتهمنا يعني صراحة سؤال بشكل جيد يونس ما هو الإمام في ما هو حال الإمام في الأحداث الحالية طبعا
نعم. ما هو حال الإمام وما هو دور الإمام
أو ما هو دور الإمام وحاله.
نحن يعني أعتقد أننا يعني كان حديثنا في الحلقة في محور الحلقة هو هذا
نعم.
ما هو دور الإمام عليه السلام هو هل أن الإمام عليه السلام يكون متفرجا على هذه الأحداث أو أن الإمام عليه السلام يشارك في تخفيف هذه المحنة وأن الإمام عليه السلام يوجه كثير من الأمور من أجل مصلحة الحالة الشيعية والحالة المهدوية كذلك
لا.
لذلك قلنا أن الإمام عليه السلام لم يتدخل في كثير من الأحداث أحداث مرت في شيعة أهل البيت عليه السلام مجازر مر بها شيعة أهل البيت عليه السلام في أيام حتى الأئمة عليه السلام في سيستان في أيام الإمام الصادق عليه السلام كانت هناك ملاحم ومجازر لشيعة أهل البيت
لا.
مجازر وملاحم لشيعة أهل البيت عليهم السلام. ما هو دور الإمام الصادق؟ ما هو دور الإمام الصادق؟ أبدا لم يكن هناك له أي تحرك، إنما كانت هناك إشارات. هذا بحث يطول، لكنه حينما نجد أن الإمام الصادق عليه السلام حينما يقتل المعلى بن قنيس، والمعلى بن قنيس هو مولى من موالي الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يدعو على قاتله علي بن داود فيميته الله تعالى في نفس الليلة الذي دعا عليه الإمام عليه السلام.
هو لمصلحة كان
لمصلحة كانت لمصلحة. في حين أنه هناك سفك للدماء في سيستان لشيعة الإمام الصادق عليه السلام لم يتدخل الإمام الصادق عليه السلام مباشرة. لذلك أقول أن هناك كثير 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 من الأمور لا يمكن أن نقول لماذا ولماذا وعلامات الاستفهام لن تنتهي. لا أبدا. نقول لا بد هناك لمصلحة. إذا آمنا ويتيقننا واعتقدنا بأن الإمام عليه السلام موجود وأن هذه الأمور تجري وهو الإمام ينظر إليها ويتصرف ويتعاطى معها إذن نحن مطمئنون. يعني قلت أنه ما يحدث اليوم في العراق هي حالة إيجابية يستخدمها الإمام من أجل توفيت الفرصة على العدو.
نعم.
لذلك نعم هذا كلام نعم.
سمع سيد أيضا في حديث عن الإمام عليه الصلاة والسلام أن الحسن العسكري بالنسبة إلى تعليقه على صاحب الزنج، صاحب الزنج ليس من شيعتنا أو ليس نعم. من أهل البيت، إذن هو وضع حدا فاصلا في هذه يعني هذه المحنة.
يعني نعم أشار إلى العنوان.
نعم.
واضح نعم.
نعم. فإذا هو الإمام عليه الصلاة والسلام يتدخل أحيانا لحسم الكثير من المواقف. عبد الله من بغداد، بعض القنوات يعني سمح السيد تنظر أو تحجم هذه المأساة التي يمر بها البلد، ما هو تعليقك على ذلك؟
أنا أقول ليس القنوات، يعني نحن حينما نبحث نرجع مرة ثانية إلى الوراء يعني إلى الماضي بحيث نجد أن الآلة الإعلامية التي يمتلكها الحاكم والنظام دائما تتدخل في تحجيم قضية الحق
نعم.
وهي توسيع حالة الباطل
نعم.
لذلك نجد أن مثلا ما مر به شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في أيام أمير المؤمنين عليه السلام كان لمعاوية دخل في توجيه هذه، مثلا على سبيل المثال أن الإعلام كان في أيام معاوية بن أبي سفيان كان يشير إلى أن الإمام عليه السلام لا يصلي، وحينما استشهد في المحراب تعجب أهل الشام قالوا كيف تقول أنه لا يصلي وقتل في المحراب في أثناء صلاته. لاحظوا الحالة الإعلامية التي كان يستخدمها معاوية والأمويون والعباسيون إلى يومنا هذا. هي حالة ليست جديدة، هي حالة ليست جديدة. لذلك أقول المشكلة هنا، المشكلة أن الوعي الذي يحدث ويدعيه البعض خصوصا بعض الفضائيات للأسف الشديد، وحتى بعض السياسيين، حتى بعض السياسيين لدول كبرى حينما ينحازون إلى جهة وإلى طرف وإلى طائفة، وقلت أنه رئيس أمريكي يقف ويقول أن السنة مهمشون، هذه حالة يعني غير منصفة وغير واقعية. يعني تخلى رئيس أمريكي تخلى عن اللياقة الدبلوماسية، كيف تقول كيف تنحاز إلى طائفة، كيف تنحاز إلى قضية وأنك تدافع عن شعب، مع أنك تدافع عن شعب لكنه حاولت أن تهمش الحالة الشيعية، تهمش. ولذلك أقول هي ليست الحالة الفضائية، الحالة الإعلامية، إنما هي الحالة السياسية،
وهو ما أدى الآخر إلى التمادي في كثير من المواقف السلبية.
نعم. ولذلك عتبنا على السياسيين أولا ثم بعد ذلك الإعلام، هم متبع، الإعلام هم ذيول. أفرض أن هناك حالة دبلوماسية متوترة متشنجة، الإعلام سيكون صداها، حينما تتقارب هذه السياسات والدول تجد أن الإعلام يرحب بتلك الدولة التي كانت هي قائدها خائن ورئيسها منحرف وإلى آخره، تجد أنه رئيسها مجاهد ورئيسها مدافع ومؤسس للإنسانية وإلى آخره من هذه العناوين. إذن الإعلام كاذب ومزيف. لذلك أقول نحن لا نهتم بالإعلام كثيرا، نحن لا نهتم بالإعلام. نعم أعتبرنا أن إعلامنا أيضا متخاذل في أحيان أخرى، إعلامنا، أنا أقول إعلامنا متخاذل، نعم أنا أقر بهذه الحقيقة، أنا لا أعتب على الإعلاميات الأخرى، أقول إعلامنا ما الذي جعله هكذا يتخاذل ويدور في فلك الأبوق السياسية وفي فلك المذاقات السياسية، لماذا جعله هكذا إلى هذا الحد؟ لذلك أقول أن الإعلام لابد أن يكون منصف، ولا بد أن يكون السياسي هو الذي يتحمل المسؤولية. اليوم أنا أقول الإعلام يتحمل المسؤولية بالدرجة الثانية، وبالدرجة الأولى السياسيون، وأقصد من السياسيين البرلمانيون. اليوم الحالات التي حدثت في البرلمان والمناشدات لأصحاب الضحايا لسبايكر، هذه حقيقة أنا لو كنت في مكان هؤلاء البرلمانيين لقدمت استقالتي. لو كنت أشعر بوطنيتي وبغيرتي على مذهبي لأقدم استقالتي وأثبت أنني منتمي إلى هذا المذهب، ولكنه عتبي على هؤلاء البرلمانيين الذين يدورون في دوار وفي دوامة قبل من بداية تأسيس البرلمان، من الجلسات الأولى وحتى اليوم يناقشون مسألة النازحين وكأنما هي معضلة، في حين أنها لجنة ممكن أن تشكل وتعالج حالة النازحين، لكنهم يعيشون في دوامة. لم يتساءل أحد منهم صاحب غيرة وأن تكون له غيرة ويقول لماذا نحن ضيعنا وقتنا، هناك كثير من القضايا التي لا بد أن نعالجها. حالة سبايكر حالة هي ظاهرة عالمية جديدة لا بد أن نعالجها. عوائل تخرج وتفتك بالناس، نساء يأخذن السلاح ويفتكون بالناس، عشائر سين وصاد وجيم، هؤلاء محاسبون أمام القانون، أمام القانون. أنا لو كنت بمكان رئيس الوزراء لاستقلت، ولو كنت بمكان الحكومة الحالية لاستقلت، ولو كنت في مكان البرلمانيين لاستقلت، قدمت استقالتي حتى أثبت شرفي، ولا أقول أكثر من ذلك. وشكرا لمشاعر المشاهدين ومشاعر السائلين.
نعم سمح سيدي للأخ أبو هادي أيضا من السماء، وهو أيضا كان موضوعه على نفس المحور وقد أجبنا عنه ضمنا. موسى من كربلاء، هناك معركة قال في الكوفة سيقتل، لأن القاتل والمقتول فيها في النار، وربما وقع في اشتباه كبير. سمح السيد.
نعم هناك رايات مختلفة متحاربة متضادة فيما بينها، وهذه الرايات حقيقة هي رايات أكثرها رايات ضلال، يعني رايات ضلال تختلف فيما بينها لكنها تتقاتل، وكل هؤلاء إلى النار، إلى يعني مصيرهم محتوم. اليوم نجد أن هناك رايات مختلفة، داعش والنصر فيما بينها تتقاتل، لكنها أيها على الحق؟ لا أحد على الحق.
نعم.
كلها لذلك القاتل المقتول في النار.
قرقيسية شار إليها الإمام صراحة، أن نعم القاتل فيها والمقتول نعم في النار، يعني ولم يشر إلى الكوفة كما سيدنا.
لا طبعا القاتل نعم المقتول في النار، يعني لم يقل داعش والنصرة في النار نعم مثلا، لكنه قال القاتل المقتول في هذه الروايات المقتول كله في النار.
نعم.
كلها يعني مثلا السفياني والمرواني
نعم
يختلفون ويتقاتلون، لكنهم هم في أهل باطل، الشيطاني والسفياني هم أهل باطل، كلهم في النار. لذلك هذه يعني مماحكات القتال الحربية والسياسية وإلى آخره كلها ستجدها أنها تشير إلى هدف واحد وتتطلع إلى حقيقة واحدة.
نعم. الأخ أبو فاطمة من بغداد، يعني مظلومية الشيعة والسفراء وحركة السفراء الأربعة سماحة السيد،
ما هو حركة
يعني هي بالنسبة إلى مظلومية الشيعة ودور حركة السفراء الأربعة في إبراز تلك المظلومية؟
بالتأكيد. نعم. أنه نجد أن السفير مرة أن يعيش في حالة في انفتاح وانفراد سياسي.
نعم.
يعني مثلا السفير الثاني.
نعم.
السفير الثاني مع وجود الحالة التقية ومعالجة حالة التقية امتد عصره إلى 21 عام أو أكثر من ذلك، نجد أن هناك أشبه بالانفتاح السياسي. يعني حتى السياسيين هذا أولئك كانوا يتعاملون مع السفير الثاني، وبعض العلامات تشير إلى أن الحسين بن روح يعرفه بعض السياسيين العباسيين أنه هو وكيل الإمام، سفير الإمام، لكن لا يتجرؤون على معاقبته. يعني هم يعيشون في حالة دوامة، كيف نتعامل مع الحسين بن روح وهو شخصية أثبت وجوده يعني حقيقة يعني على كل حال. في حين تجد أن علي بن محمد السمري السفير الرابع حالة تشنت سياسي شديد، بحيث أنه لم يستطع أن يحرك كثير من الأجواء، حالة الخوف والرعب والإرهاب والمتابعة والقتل إلى آخره. لذلك نجد أن الحالات تتفاوت من سفير إلى سفير تبعا للحالة السياسية وللمعطى السياسي والأمني. أنا ذاك.
نعم. حنان الذقار، السفياني قبل الدجال أم بالعكس؟
السفياني طبعا قبل الدجال. قلنا أن الدجال حالة متأخرة على السفياني، يعني هو حالة من الحالات التي في أيام الظهور بعد ظهور الإمام عليه السلام، بعد ظهور الإمام.
نعم.
السفياني هي الحالة المهمة التي تركز عليها الروايات.
نعم. نعم. يعني من علامات الظهور أنه آية في السماء في سؤالها الثاني، ما المقصود؟ وأن هناك آية ربما ظهرت كما هي تقول في سنة 1434 سماحة السيد، فهل هي هذه التي رآها كل الناس؟
طبعا أنا واحد من الناس لم أرى هذه الآية.
نعم.
يعني كل الناس أنا لم أرى هذه الآية.
نعم.
أنا أعتقد الأخت الكريمة تشير إلى يعني اعتقادات معينة، واعتقادات محترمة، لكنه أقول هي ليست آية. طبعا الآية التي أشارت إليها الروايات هي آية تخرج في قرص الشمس. طبعا هذا حتى يعني حتى نعيم بن حماد يشير إلى ذلك، هو من أهل السنة يعني رجل حنفي، يشير إلى أن هناك في قرص الشمس وجه وصدر يخرج، وهي هذه الآية التي تشير إليها الروايات كثيرا. نعم.
نعم. يعني حنان من باب تشير إلى روايات عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يشير فيها إلى الارتقاب والصبر سماحة السيد، فكذلك يقول يعني تقول في فرض سؤالها أن بعض الناس أصبروا منكم، ما هو تعليقكم وما نعم. هو موضوع يعني رواية الإمام عليه الصلاة والسلام؟
طبعا حالة أحيانا حالة تهدئة، حالة ثناء، حالة إلى آخره، حالة امتداح من قبل الأئمة عليه السلام.
نعم.
حتى تربي هاي حالة، حالة الانتظار. يعني مرة توبيخ أنه لماذا أنتم لم تصبروا، مرة أنتم الصابرون، مرة أنتم أصبروا من الآخرين، مرة تجد أن هناك حالة توبيخ، لماذا أنتم أقل صبرا ممن غيركم من قبلكم. طبعا قبلهم شير الإمام إلى أن قوم موسى هم أصبروا منه. يعني كيف قوم موسى؟ طبعا حالة الانتظار والغيبة مر بها قوم موسى كما نحن نمر، يعني علامات، هناك علامات ظهور.
نعم.
موسى حينما غاب عن قومه هناك علامات ظهور، وهناك أهل اختصاص لهذه العلامات كانوا يعقدون المجالس في كل أسبوع، يقولون أهل العلم، تطلق عليهم روايات أهل العلم أو العلماء، يشيرون إلى علامات الظهور وكيف تظهر هذه العلامات وتكون، ثم بعد ذلك يكون ظهور موسى عليه السلام. طبعا الصفة التي امتازت بها هذه المرحلة من الانتظار ومن الغيبة لأحد أولياء الله تعالى وهو موسى عليه السلام حالة إيجابية مر بها هؤلاء، امتحان عسير جدا ولكنهم أكثر صبرا لم يشككوا. كلما طالت المدة وأخبرهم أن الله تعالى مثلا يمتحنهم بهذه، يقول أن الله تعالى موسى عليه السلام يخبر هؤلاء العلماء حينما يلتقي، يقول إن الله تعالى أذن لي أن أخرج بعد 100 عام، بعد 100 عام يقولون، ثم يخبرون أتباعهم يقولون الحمد لله، اللهم نحمدك على ما أنت نحن عليه، هذا صبر. الله سبحانه وتعالى جازاهم على هذا الشكر وهذا الصبر وهذا الامتنان الامتحان حينما من 100 بعد ذلك كانت إلى 50 ثم بعد ذلك قالوا اللهم نحمدك ونشكرك، بعد ذلك صار 20 عام، ثم بعد ذلك قال إن الله تعالى أذن لموسى عليه السلام أن يظهر. حالة الصبر هذه حالة يعني حالة كيف، ما هي النتائج من هذه حالة الصبر والثبات والصمود والتحدي للمحن؟ لذلك الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى أن هؤلاء أصبروا منكم، يعني لم تكن هناك حالة استعجال عندهم، لم تكن هناك حالة توقيت، لم تكن هناك حالة يعني انتظار سلبي كما نقول أو ضد،
نعم،
إنما كانوا يتعاملون مع الأحداث بحالة تسليم، بحالة صبور، بحالة تحمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى خفف عنهم كثيرا وعجل لهم ظهور موسى عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. الأخ غدير من البصرة، النفس الزكية من هو والفترة بينه وبين الظهور؟
طبعا النفس الزكية بينه وبين الظهور هي يعني 15 يوم. لذلك قلنا أن قتل النفس الزكية والصيحة متقاربان إلى ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، ويبدو يعني لا أقول يبدو بل أن هناك كثير من الروايات تشير إلى أن ظهور قتل النفس الزكية حقيقة هو في ظهور الإمام الأولي، لأن هناك ظهورات متعددة وهو ظهور الإمام الأولي عليه السلام.
نعم، إذن شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
كذلك عبد المشاهدين هذا شكرا واصل إليكم، إلى لقاءنا آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.